الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قصة بسيطة لعلها تكون مفيدة في هذا الزمن الذي نعيش فيه. لن أقولها قصة تتعلق بحياة الصحابة ولا بسيرة التابعين ولا بتراجم الأئمة الأعلام رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإنما هي قصة عجيبة سمعتها من صديق عزيز يرويها عن الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله. هذه القصة أن الشيخ سيد سابق ذهب لزيارة الشيخ أبي بكر الجزائري في المدينة المنورة، والتقوا هناك في المدينة بمجموعة من الشباب السودانيين. السودانيون عرضوا على المشايخ أن يزوروا السودان وأن يلقوا سلسلة من المحاضرات للدعوة إلى الله هناك. اشترط الشيخ سيد سابق والشيخ أبو بكر الجزائري على الأول رحمة الله والثاني أتم الله تعالى صحته وأمد الله تعالى في عمره، اشترط على هذا الوفد أن يختاروا قرية نائية ينتشر فيها الجهل. يبقى عاوزين قرية بعيدة جدا وأهلها كلهم ناس على البلاط أبيض يا ورد. مسألة بسيطة. هذه القصة مثلا يمكن يكون زمنها 20-30-40 سنة مثلا، وذهبوا إلى قرية تبعد عن الخرطوم ب300 كيلو، وذهب ذلك الوفد إلى القرية وجهزوا مكانا واسعا يجتمع الناس فيه، واحتشد أهل القرية جميعا لسماع المحاضرة من هذين الشيخين الجليلين. لو قلنا في اسم باللوين إن الشيخ سيد سابق والشيخ أبو بكر الجزائري في مسجد التقوى، تتصور إيه اللي يحصل؟ غمض عينك كده وحاول إن أنت تتصور، ستجد إن المحافظة كلها اتقلبت عن مسجد التقوى. مش كده اللي حصل؟ أن أهل القرية جميعا اجتمعوا في هذا المكان الواسع، وبينما الشيخ أبو بكر الجزائري هادر في حديثه مستمر في كلامه، فجأة إذا بدراجة هوائية، الجرس بتاع الدراجة الهوائية، دراجة هوائية، عجلة، جرس العجلة. أول ما الناس سمعوا جرس العجلة دوروا الجري، كل الناس اللي في هذا المكان الحشود دي كلها تركت سماع المحاضرة وخرجوا سراعا. أريد من كل واحد من الحاضرين أن يخمن لماذا خرج الناس سراعا من هذا المكان. يبقى ناس جاي لهم من مصر وعلماء كبار كالشيخ سيد سابق والشيخ الجزائري، وهذه قرية نائية بعيدة ينتشر فيها الجهل، وهناك إعدادات لهذه المحاضرة، الناس جميعا عن بكرة أبيهم يتركون هذا المكان ويتركون سماع العلم وينصرفون. لماذا؟ خمنوا ليه؟ تفضل. ايه؟ امن الدولة؟ ايه؟ امن الدولة؟ ها؟ امن الدولة، خافوا ان امن الدولة يطب عليهم فطفشوا، مش كده؟ ممكن نسمع كمان. التنصير ايه يعني التنصير؟ الناس دلوقتي قعد الناس قعد وفجأة كله راح سيب المكان ومشي. أول ما سمعهم جرس العجلة علام، لا لا احنا عاوزين خير المجالس ما توحدت كلمته. كلم واحد بس تفضل. في خطر فانصرفوا جميعا، مثلا بركان، زلزال، أسد سيهجم على بيوتهم، ممكن احتمال ايه؟ طب الجهل كلهم، طب ما كانش يجوا من الاول، هم كلهم جم. لو كان الجهل ما كانش جم من الاصل، مش يا عم الشيخ يعني الجاهل مش هيجي من اصله. ها نسمع أزبة في الأنابيب، أيام ما كانش في أنابيب. تفضل. آه. تحب الاستطلاع. يعني نجوم عشان يتفرجوا على العلماء المصريين يقولوا إيه؟ فالعلماء هيقولوا إيه؟ فلما العلماء يتكلموا قلت له البضاعة مشية، راحوا ماشيين مثلا، ماشي ايه ايه شعر ب... طب ال... طب شعر البنات هيسيبوا المحاضرة عشان يجوا شعر البنات؟ على فكرة درس النهاردة ده جميل جدا، دعوة الوليمة. طب فين الدعوة دي؟ الجرس ده دعوة الوليمة؟ يعني هيسيبوا العلم عشان يروح ياكلوا في الوليمه؟ ممكن، اقول كل حاجه ممكنه. نسمع علامه ايه؟ جرس العجله، جرس العجله مش جرس، مش الناقوس بتاع البرج. ها الجرس اول مره يسمعوه فروح يتفرجوا عليه، ممكن ممكن. لا كلهم مسلمون، كل القرية مسلمون. أولا وخلاص قولي يا شيخ وهبة. توزيع شيء مجان زي كده مثلا، زي العيش عشان انت بتاع يعني ها نعم جميل، اقتربت كثيرا من الحقيقة. أقول لكم القصة وراء إلى الله، صلوا على النبي. القصة باختصار إن المشايخ لما رأوا أن القرية جميعها قد انصرفت عن بكرة أبي كلهم مشوا، فالمشايخ مشوا وراء الناس هيشوفوا الناس رايحين فين، فوجدوا أن الناس يجتمعون في مكان زي حارة كده، وهناك رجل عينه زرقاء، يعني رجل أوروبي شديد البياض شديد إصفرار الشعر، موقف عجلة، وهذه العجلة مليئة بالأكياس فيها العلاج. اللي بيحصل هذا الرجل بيركب العجلة من القرية لغاية خرطوم 300 كيلو رايح جاي، بيجي اللي رجله وجعة يقوم كاتب اسمه والمرض بتاعه، اللي عينه وجعة يقوم كاتب اسمه والمرض بتاعه، اللي مثلا عنده ابنه مريض يعرف المرض بتاع ابنه والمشكلة بتاعته والاسم، وبيشترط لكي يوزع عليهم الأدوية أن يأتي الرجل مع أسرته. يعني فرضنا مثلا الراجل عنده وجع في بطنه، ما يجيش الراجل لوحده، تيجي الراجل وزوجته والعيال يجوا كلهم ويسلم لهم الكيس في ايدهم. امر عجيب جدا، رجل يسير 300 كيلو يعني من هنا لغايه مرسى مطروح بماذا؟ بالعجله، بالعجله من اجل ماذا؟ انظر الى هذه الهمه العاليه، انظر الى هذه الهمه العاليه. هذا الرجل يسير بالعجله 300 كيلو، يذهب إلى هذه القرية التي ينتشر فيها الجهل والمرض، وليسوا على ملته، هو نصراني وهم مسلمون. المشيخ سألوه: أنت منين؟ قال: أنا من السويد، رجل من السويد. مهنتك طبيب. هذا الرجل كان أشهر طبيب في السويد، ولكنه ترك بلده وترك الجاه والمال وذهب إلى هذا المكان النائي. سألوه: لماذا تأتي إلى هنا؟ قال: أتيت إلى هنا لإرضاء الرب يسوع. يا إلهي، أتى إلى هنا لإرضاء الأب يسوع، سبحان ربي العظيم. قالوا له: لماذا لا ترحل إلى بلدك؟ قال: لقد أحببت هذا المكان وأحبني أهله، ولن أموت إلا في هذا المكان. سألوه: طب ولماذا؟ قال: ليعرفني أبناؤهم. انظر إلى هذا التخطيط. لما هذا الرجل يموت في هذه القرية ويدفن في هذه القرية، إيه اللي يحصل؟ الناس، الآباء والأمهات يقولوا: يا سلام، الراجل صاحب هذا القبر كان راجل محترم، وكان راجل أحسن من المسلمين، كان راجل أحسن من المسلمين، المسلمين ما بيسألوش عننا. أما هذا الرجل النصراني ترك أهله وزوجه ودياره لكي ينفعنا نحن، ولم يكلفنا شيئا، فلا بيكلفنا بدل سفر ولا مرتب شهر ولا أكل ولا شرب ولا أي شيء، وإنما يأتي لخدمتنا. الأولاد الصغار يتأثروا بكلام آبائهم، انظر إلى هذا الأمر. فإذا نزلت إرسالية تنصيرية في هذا المكان، إيه اللي يحصل بقى؟ يستقبلها الناس. إذن هذا الرجل يعمل وفق نظرة مستقبلية، مش شرط هو اللي يجني المكاسب، ولكنه ينظر إلى المستقبل. لما جيل الآباء والأمهات يزكي هذا الرجل ويتربى الأبناء الصغار على محبة هذا الرجل، إيه اللي يحصل؟ عندما تأتي بعد ذلك إرسالية نصرانية تبني في وسطهم كنيسة، لن يعترضوا. يعلمونهم الإنجيل، لن يعترضوا. يرفعون الصلبان في بينهم، لن يعترضوا. لماذا؟ لأنهم تأهلوا لذلك نفسيا. ولذلك أخطر ما يمكن أن يواجه المسلمون في هذه الأيام أن يواجهوا بماذا؟ بالحرب النفسية. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة الحرب النفسية، لأنها تدغدغ العقيدة. ولذلك لابد من وجود الصرامة الفكرية في بعض المواقف. يعني يمكن الأمر يكون متسع، ولكن أنت ترفض هذا الاتساع لعلمك أن هذا الاتساع سيجر مفاسد عظيمة. وسأضرب لكم قصة طيبة. هذه القصة لعلي ذكرتها لبعضكم من قبل، أن ملكا في الهند كان يعبد البقرة من دون الله، وأراد أن يجبر المسلمين تحت ملكه أن يأكلوا الخنزير، عاوز يعني يحدث نكاية في المسلمين. أشنع حاجة عند المسلم أنه يأكل خنزير. يعني لو جبت واحد مسلم كده وقلت له: ده هذا لحم الخنزير، كل لحم الخنزير وإلا أقتلك، يقول لك: اقتلني، لكن مش واكل لحم الخنزير. هذا الملك الجبار يريد أن يقصر الناس على لحم الخنزير، وهذا مقصود ليدغدغ عندهم العقيدة، لأن المسلمين إذا أكلوا لحم الخنزير سهل عليهم بعد ذلك أن يسجدوا للصلبان وأن يعظموا غير رب الرحمن. أمر يسير. الأمور يا إخواني بتكون درجة درجة. اللي بيقبل التنازل في أول درجة الأمور تبدأ معاه، يفضل يدحرج، وهذا ما يسمى بسياسة الدحرج مش التدرج. الدحرجة مش التدرج، هي الدحرجة، دحرجة. هناك منحنى، هذا المنحنى إذا سرت في بدايته ما تقولش أنا أفضل مش أعبط في القمة ولن أتدحرج. طالما أنك بدأت أول طريق الدحرجة ستدحرج قطعا، إلا إذا يسر الله أمرك وعافاك ومسكك بمنهجه، فهذا أمر يستحق الشكر. اللي حدث أن هذا الرجل يريد دغدغة عقيدة المسلمين، بالضبط زي ما عمل الحاكم بأمر الله العبيدي الرافض الخبيث في مصر. الحاكم العبيدي كما قال ابن كثير أراد أن يمهد للناس أن يعبدوه من دون الله. الحاكم بتاع مصر اللي هو الحاكم بأمر الله ده كان عاوز الناس تعبدوا من دون الله. طب لو قال للناس أنا إلهكم فاعبدوني، الناس تعمل على طول مظاهرة 28 يناير ويشتلوه ويخلعوه. يعمل إيه الرجل ده؟ بدأ إن هو يدحرجهم نفسيا، يدحرجهم نفسيا سياسة التدحرج. أنا إلى عهد قريب كنت بقول سياسة التدرج، هي سياسة الدحرجة، سياسة الدحرجة. اللي حصل قال لهم صدر مرسوم بأن الناس ينامون بالليل ويسهرون بالنهار، وقال لهم من هنا ورايح من أول بكرة هيبقى الليل نهار والنهار ليل. يعني احنا دلوقتي بعد العشاء، بعد العشاء في قانون الله هذا ليل، لكن في قانون الحاكم العبيدي يعتبر ده ايه؟ نهار. خليكم معايا بقى ما تسرحوش. يبقى انتم موجودين دلوقتي في قانون الله وفي سنة الله الكونية، نحن الآن بعد العشاء يبقى احنا بالليل، وسنصلي الآن صلاة العتمة اللي مفيش حد شايفها، حد ليل سواد، ده سنة ربنا في الكون. أتى هذا الرجل وأراد أن يغير سنة الله، عشان لو الناس سمعوه وأطاعوه في تغيير سنة الله أمكن له أن يأمرهم أن يعبدوه من دون الله. فهذا الخبيث قال لهم لا، من هنا ورايح النهار هيبقى ليل والليل هيبقى نهار. وانطلق العسس في جنبات المدن، اللي يتلاقوه بيمشي في الطرقات بالنهار يجيبوه، انت ماشي بالليل ليه؟ يبقى الشمس طالعة، ويجيبوه يكتفوه، انت ماشي بالليل ليه؟ الراجل لو اتلخبط ولا بتاع يقوم صلبينه وناس تفرق، هذا جزاء ها من مشى بالليل ولم يسمع أوامر مولانا السلطان. ايه اللي حصل؟ الناس بالحديد والنار بدأت تكن في بيوتها امتى؟ بالنهار باعتبار ان هو ليل، وتبدأ الناس تقوم بالليل باعتبار هو نهار. تجد المحلات طول البقى مفتوحة، واللي بيعمل شواكيش والحدادين والنجارين، الدنيا كلها مقلوبة بالليل باعتبار ده النهار. يوم من الأيام نزل هو الوزير، هذه القصة ذكرها ابن كثير في بداية والنهاية، نزل هو الوزير بتاعه، والوزير بتاعه الضلالي زيه كده ويزين له الإجرام والفساد، نزلوا بالنهار اللي هو ايه؟ بالليل، يشوفوا الطرقات والبتاع، فتلاقوا راجل قاعد يخبط في كرسي بيصنع كرسي. فالوزير قال له ألم ينهك مولانا السلطان أن تسهر بالليل؟ مش الكلام ده غلط في القانون بتاعنا؟ قال يا سيدي قلقت الليل وما أستطيع أن أنام فأردت أن أسهر الليل. يعني أنا مش جاي لنفسي أنام، أعمل إيه؟ واحد مش قادر ينام بالليل يعمل إيه؟ سهرة؟ فبدل ما أسهر غليبة أسهر أم أسمر الكرسي وبتاعي. فنظر بعضهم إلى بعض ثم انصرف. اللي عاوز أريده هي دحرجة، الدحرجة. لو أن الناس جميعهم أطاعوا هذا المليك فيما يرى لأمرهم بعد ذلك بماذا؟ بأن يعبدوه. ولذلك قال ربنا عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه. كيف استخفهم؟ إن هو الأول بدأ بهم درجة سمعوا كلام، الثاني سمعوا كلام، الثالثة سمعوا كلام، إلى أن أوصلهم إلى ماذا؟ إلى عباداته. إذن الأمور الجليلة التي تستهجن وتستنكر لا يوصل إليها مرة واحدة، وإنما يوصل إليها بماذا؟ بالدحرجة. أنا قلت الأول بالتدريج، وإنما أقول الآن بالدحرجة. بالدحرجة يعني مثلا لو أن الله تعالى ابتعث نسوة ماتوا منذ 100 سنة ونظروا إلى نساء هذا اليوم، ينكروهم ولا يقبلوهم؟ ينكروهم، يقولوا من الناس دول؟ فالجبرتي في تاريخه كان بيذكر سفور الفرنسيات، سفور فرنسيات، وكان السفور أن يمشين في شوارع القاهرة حاسرات عن رؤوسهن وأيديهن، يبقى ماشية إيديها ظهرة وشعرها مكشوف، لا عارية ولا أي شيء. فكان ينكر ذلك الأمر، كان ينكر ذلك الأمر. إذن الأمور لا يوصل إليها مرة واحدة، وإنما يوصل إليه ماذا؟ بالتدريج عن طريق الدحرجة. اللي حدث أن هذا الملك أراد أن يفرض على المسلمين أكل الخنزير، ثم بعد ذلك يأمرهم بغلق المساجد، ثم بعد ذلك يأمرهم أن يذهبوا إلى الكنائس، ثم بعد ذلك يأمرهم درجة درجة. فاللي حصل قالوا إن المسلمين لن يطيعوك إلا إذا أقنعت إمامه، شيخ الإسلام في البلد دي، هاتوا. لو أكل خنزير كلهم سيأكلون الخنزير، زي الإمام أحمد. الإمام أحمد عليه رحمة الله لو أجاب المأمون ومن بعده المعتصم ومن بعده الواثق، لو أجابهم إلى القول بخلق القرآن لتبعه الناس جميعا. إذن الناس وراء أئمتهم، وسادة الناس هم علماؤهم، يهدونهم إلى الخير أو يضلونهم عن الخير؟ يهدونهم إلى الخير، العلماء ورثة الأنبياء الحديث، يضلونهم عن الخير. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحكماء الأمة هم علماؤهم، فإذا ضل العلماء وفسد الأمراء ضاعت الأمة، ضاعت الأمة، نسأل الله تعالى العافية. الملك أتى بهذا الإمام، قال له اعلم غدا ستأتي القصر وستأكل الخنزير أمام الناس، وإذا لم تفعل قتلتك شر قتلة، قتلتك شر قتلة، كقتل جنجز خان كده. جنجز خان إذا أراد أن يقتل أحدا قتله قتلة لم يسمع عنها من قبل. يعني كان القتلة المشهور عند جنجز خان إن هو يجيب 4 شجرات متباعدات ثم يجمع رؤوسها في مركز واحد، ثم يأتي بمن يريد أن يقتله فيربط أطرافه ورقبته في أطراف هذه الشجرة، ثم يتركون الشجرة فيتقطع إربا إربا. فاهمين المسألة إزاي؟ تصور مثلا 5 شجرات، رقبته في شجرة وكل إيد ورجل في شجرة، وبعدين الشجر ده بين كل شجرة وشجرة مثلا 300 متر، يضموهم لبعض ويربطوا الأطراف دي في المركز، ثم يتركون الشجر لتعود كل شجرة إلى أصلها، فيتمزق الرجل إربا إربا، قتلة لا تتصور، لا تتصور. وذلك عندنا في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لأن الإسلام يقوم على الإحسان حتى مع العدو. يعني حتى العدو الذي يؤذي المسلمين إذا أردنا أن نقتله لا نقتله انتقاما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ونهى عن الحرق بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، دي ديننا الحنيف. فهذا الملك الغاشم هدد الإمام بأن يقتله قتلة لم يسمع عنها أحد. تصور، تصور بقى أنت إمام أو أنت شيخ يا عم الشيخ وهبة، وبكرة لو ما كلتش من خنزير هنعمل فيك زي ما عمل كنجز خان في الناس كده، هتعمل إيه؟ تخيل كده ذلك الأمر، حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. وزير الملك كانت فيه بقايا خير، فأتى هذا الإمام في محبسه، المحبس اللي هو السجن بتاعه مش المحبس اللي هو بتاع المية، أتاه في محبسه وقال له إن الملك سيأمرني أن أقدم لك خنزيرا، والذي سأقدم لك ليس بخنزير ولكنه شاه، أنا هجيب لك معزة. يبقى لا أدمه لك، ده مش خنزير، ده إيه؟ ده معزة. فسم الله وكل، خفش ما تقلقش، ده كله حرصا على حياة من؟ هذا الشيخ. اللي حدث إجابة عجيبة، قال الشيخ: ومن أدرى الأمة أني أكل الشاه، ومن يدري الأمة أني أكل الشاه، دي مسألة مهمة جدا. طب ممكن أنا أتأول لنفسي وبيني وبين الله عز وجل أن هذا حلال، طب الأمة دي، هذه الأمة التي ترمق فعلي وتنظر قولي، ماذا يكون حالها؟ فقدم نفسه ليقتل ولم يأكل من هذه الشاه. إذن لابد للناس أن ينظروا إلى أحوالهم، وأن يعلموا أن أهل الباطل من أجل باطلهم ينشطون نشاطا رهيبا، ولا يقدمون تنازلا في باطلهم أبدا. اليوم في نشرة الأخبار أمر عجيب جدا، قال لك إن الحكومة الإيرانية كان في 2 أمريكان متهمين بتجسس، فإيران قبضت عليهم. لما يكون 2 بتجسس وفي إيران ده مشكلة، فحكمت المحكمة في إيران إن هم يخرجوا بكفالة عدة ملايين من الدولارات. أمريكا رفضت تدفع الكفالة. مين اللي دفع الكفالة عن الأمريكان؟ مين؟ مين؟ سلطنة عمان. سلطنة عمان دفعت الكفالة عن الأمريكان. سبحان الله. فانظر إلى عزة أمريكا وانظر إلى ضعف المسلمين. انظر. الكلام ده اليوم، مش السنة اللي فاتت ولا منذ 100 سنة، الكلام ده اليوم. فانظر إلى ضعف المسلمين وانظر إلى عزة الكافرين. فلا بد لأهل الإسلام أن يكونوا على قدم عالية في الجد والنشاط ليمكن لهم، لأن التمكين لا يكون إلا ببذل الجهد بعد فضل الله عز وجل. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جده واجتهاده ونشاطه وجلده، وانظر إلى الصحابة الكرام في جلدهم ونشاطهم. قل أن تجد من مات في المدينة، تجد الصحابة منهم اللي مات هنا وهناك، حتى منهم من مات عند أسوار القسطنطينية، مثل من؟ مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. بل إن من الصحابة من مات في جزر البحر، من مات في جزر البحر كأم ملحان رضي الله تعالى عنها، التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستركب ثبج هذا البحر، فماتت في جزيرة قبرص، وقصها فرسها فماتت، ماتت في جزيرة قبرص. فانظر إلى المسلمين، ماتوا في شمال إفريقيا وفي آسيا الصغرى وفي بلدان الشام ومصر واليمن وعمان والبحرين وبلاد فارس وما وراء النهر، خرجوا من أجل ماذا؟ تركوا ديارهم وأوطانهم ونساءهم وأولادهم من أجل نصرة هذا الدين الحنيف. فانظر إلى هذا السويدي، هذا السويدي النصراني الذي يهجر لذائذ الدنيا من أجل إرضاء الرب يسوع، حاجة في منتهى العجب. وانظر إلى خمول المسلمين وضعف المسلمين وقلة همتهم، وكل واحد يريد أن يعيش في دائرته. هذه مسألة لابد أن تعدل، وهذا الأمر لابد أن يبدل. لأن أهل الإسلام هم أهل الخير وأهل الإحسان وأهل البر وأهل القوة وأهل الجهاد. فنسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الأمة في رجالها ونسائها وأبنائها وذراريها، وأن يصلح لهم أعمالهم وأن ييسر لهم أمورهم. اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.